بسم الله الرحمن الرحيم. كان الدرس السابق سهلا، سنقرا مباشرة إن شاء الله. قال المؤلف وفق الله تعالى: فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار. أولا المريض، أحوال المريض. قال القرطبي رحمه الله: للمريض حالتان، إحداهما ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجبا، لأن عليه مشقة إذا تكلف أو فعل الثور الحرج يدخل في الحديث. هذا كالمتنطعون، هذا كالمتنطعون. الثاني أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل، عليه ضرر يسير مشقة يسير. قال: ضابط المرض الذي رخص فيه الفطر. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، وأما المرض اليسير الذي لا يلحقه مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر، بلا خلاف عندنا خلافا لهذا الظاهر، يعني بعض الأمراض يسيرة جدا ما تعوقه عن الصوم كالزكام ونعم بعض الجروح أيضا، فهذا ما يعوق عن الصوم، يستطيع أن يصوم مع وجود هذا المرض، وجع في السن مثلا يسير لا يحتاج معه إلى أدوية لتناولها. قال: وما قرره الشافعية هو الذي عليه الحنابلة والمالكية، حكاه عن الحنابلة بن قدامة والمرداوي، وعن المالكية أبو عبد الله القرطبي. ما هو هذا الذي عليه الشافعية والحنابلة والمالكية؟ ما هو؟ أن المرض اليسير الذي لا يشق معه الصوم لا يفطر، لا يفطر معه. أما الظاهرية فقال الآية عامة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يشمل مرض شديد ومرض يسير. والصحيح أنه لا بد من ضبطها، لأن بعض الأمراض لا مشقة أبدا في الصوم معها، والمرض ما أبيح الفطر معه إلا لدفع المشقة. اللهم صل. قال: مسألة المريض مرضا لا يرجى برؤه. قال النووي رحمه الله: حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا خلاف. قلت: سيأتي إن شاء الله حكم العاجز قريبا. مسألة: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه ثم قدر على الصوم فليلزمه القضاء، يعني إنسان مريض شديد المرض، يعني مرض مزمن، قال الأطباء لا يشفى منه لا إن شاء الله، لكن المعلوم عادة عدم الشفاء منه، فأفطر، فحكمه حكم الشيخ العاجز. منهم من أهل العلم قال: يطعم عن كل يوم مسكين. منهم من يقول: ليس عليه ذلك واجب، إنما مستحب. فإذا فعل ذلك مثلا وأطعم ثم بعد أيام قدر على الصوم، هل يقضي أم لا؟ يقضي، لأنه مريض زال مرضه، تشمله الآية فعدة من أيامه. قال: فيه وجهان عند الشافعية والحنابلة، والأصح منهما أنه يلزمه القضاء، لأن الإطعام بدل يأس، وقد تبينا بهذا اليأس. وهذا الذي رجحه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الواجهي رحمه الله في أحد دروسه، وقال: تشمل الآية فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. مسألة: للمريض أن يترك نية الصوم؟ أن يجيبنا من يأتي بالجواب؟ مريض في الليل، ها هل له أن يترك نية الصوم بالغد؟ تقول ما تصوم غدا لأني مريض، ربما يصبح وقد يعني تحسن، يعني يلزمه أن ينوي صوم الغد. والأصل فيه أنه مريض فلا يلزمه نية الصوم إلا إذا رأى من نفسه التحسن لزمه النية. وكذلك إذا علم من عادة جاءته مثلا حمى تأتي أيام وتنقطع أيام، فإذا علم أنه سيتنقطع عنه الغد ينوي وما شابه ذلك. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: إن كان المرض المجوز للفطر مطلقا يعني مستمرا فله ترك النية بالليل، وإن كان يحم وينقطع تأتي الحمى وتنقطع ووقت الحمى لا يقدر على الصوم، وإن كان لم تكن حمى يقدر عليه، فإن كان محموما وقت الشروع في الصوم فله ترك النية، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، ثم إن عاد المرض واحتاج إلى الفطر أفطر. إذن إذا كان المرض مستمر فيه فله ترك النية، ولكن إن كان يتقطع أحيانا يتحسن وأحيانا يمرض فعليه إذا وافق آخر الليل مع صحة أن ينوي الصوم، فإذا رجع المرض أفطر. مثلا إذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض، هل يجوز الفطر؟ نعم. قال النووي رحمه الله: جاز له الفطر بلا خلاف، ونقل من ذوي الإجماع على استحباب إفطار. مثلا إذا تحامل المريض على نفسه فصام، إذا تحامل صام هل يصح صومه أو لا؟ يصح الصوم. فكيف بالآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أمر الله المريض المسافر أن يصوم عدة من أيام أخرى، يعني مقيدة بتقدير إذا أفطر، يعني هذا معناها إذا أفطر. وأما ابن حزم فوجب عليه أن يصوم أياما أخرى، ولا يجوز له أن يصوم في رمضان عنده المسافر والمريض، لا يجوز لهم أن يصوموا في رمضان وإنما أياما أخرى، وهذا فهم غير صحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله: وإجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام وأتم يومه أن ذلك مجزي عنه. قال أبو عبد الله: سدده الله، الواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن حزم وقال إنه لا يجزي عنه، والصحيح أنه يجزي عنه. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها لما يتضمنه من الإضرار بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى وقبول رخصته، ويصح صومه ويجزئه لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحملها أجزأه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها، والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها، كما أن المريض يباح له ترك الجمعة ومع ذلك إذا حضر الجمعة يجزئهم، كذلك إذا قام في الصلاة يجزئهم، وكذلك في الصوم إذا صام أجزئهم. مثلا يجوز للمريض أن يصوم في رمضان كفارة أو نذرا أو نحوه، يعني المريض قال أنا لي أن أفطر في رمضان صار، فقال بدل أن أفطر فلي يوما كان علي من رمضان الأول، أو سأتطوع سأصوم غدا تطوعا، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لا قضاء ولا كفارة ولا نذر، لأن هذا الشهر متعين للفرض، فإذا أخذ بالرخصة أخذ، وإن لم يأخذ أتى بالفرض الواجب المتعين وقته، المتعين وقته في ذلك الوقت. الذي قطع بالجمهور وهو قول أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا يجوز له ذلك، لأن الفطر أبيح له رخصة وتخفيفا، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه أن يأتي بالأصل، فإنه صوما غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نواه، إذا نوى صوما آخر فصومه باطل، لأن هذا الوقت متعين لرمضان متعين للفريضة. ثانيا، من خاف الهلاك من الجوع والعطش، فماذا؟ إنسان كان يمشي في سفر في صحراء في كذا وهو صائم اشتد عليه الجوع والعطش حتى خشي على نفسه، فما الحكم؟ يفطر. نعم، يعني اشبه بالمريض وربما اشد من ذلك، انا لا يخاف على نفسي هذا، ويحصل ايضا في الحروب، في الحروب ايضا اذا وافقت في رمضان مشقه يعني في الجبال وبين الشموس وبين الشمس وفي الشمس يحصل بذلك المشقه فلا يفطر. قال النووي رحمه الله: قال اصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك لزمه الفطر، وان كان صحيحا مقيما لقوله تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وقوله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ويلزمه القضاء كالمريض. ثالثا المسافر، ثالثا من ماذا؟ ما هو أولا وثانيا عند عبد الرحيم؟ قلنا ثالثا المسافر، ما هو أولا؟ ما هو الأول والثاني؟ إذا خاف على نفسه ذات من الجوع والعطش، والأول من هو الأول؟ من؟ المريض. هذا التعداد تعداد لمن؟ أصحاب الأعذار الذين يجوز لهم الإفطار. ثالثا المسافر، مسألة إفطار المسافر: يجوز للمسافر في الجملة الفطر من كتاب والسنة والإجماع. قولنا في الجملة، إذا قلنا في الجملة يعني هناك مسائل مختلف فيها، بعض الفروع مختلف فيها. إذا قيلت في الجملة أي وجدت بعض الصور مختلف فيها. العلماء كلهم متفقون أن المسافر يجوز له الفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن يختلفون في بعض الصور، يختلفون في بعض الصور، فيعبر العلماء يقولون: اتفقوا في الجملة على أن المسافر له الفطر. معنى قولهم في الجملة أي أن المسافر له الفطر مع وجود صور مختلف فيها، يوجد بعض الصور مختلف فيها. قال: أما من الكتاب فقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث جابر في مسلم وأنس رضي الله عنهما في الصحيحين، ومعناهما متقارب: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، ومن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أخرجه مسلم. وجاءت الرخصة في ذلك أيضا من حديث ابن عباس وأبي سعيد وعائشة وأبي الدرداء وغيرهم رضي الله عنهم، وكلها في الصحيح. وأما الإجماع فقد نقل النووي ابن قدامة الإجماع على ذلك في الجملة. وإذا قال العلماء بالجملة بالباء أي جميع الصور متفق فيها، اتفقوا على ذلك بالجملة، أي إجماع تلك الصور كلها متفق عليها. مسألة: هل تشمل الرخصة سفر المعصية أم لا؟ ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الرخصة لا تشمل سفر المعصية، لماذا؟ قالوا: لأنه عاصي، فكيف يعان على معصيته؟ يقال له: يباح لك الفطر. نعم، فقالوا: ما يعان على معصيته. وذهب أبو حنيفة أبو سليمان إلى أنها تشمل سفر المعصية، ورجح ذلك ابن حزم، ثم قال: وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعم تعالى الأسفار كلها، ولم يخص سفرا من سفر، وما كان ربك نسيا. وهذا القول الراجح والله أعلم، يعني أن السفر يبيح الإفطار وقصر الصلاة والمسح على الخفين ثلاثة أيام، سواء كان في معصية أو في طاعة، ومعصيته على نفسه. ولكن هذه أحكام معلقة بالسفر، متى ما أريد السفر لجزاء الأحكام. قال مثلا مقدار السفر الذي يخطر فيه. من يجيب معنا السؤال أو لا قراءته بدل مخطوط؟ نعم، يعني ما عد سفرا عرفا وأما التحديدات بمسافات معينة أو أوقات معينة فلا دليل عليها. هل مثلا هل مسيرة يوم تعتبر سفرا؟ مسيرة يوم بالأقدام؟ لا شك نجزم بأنها سفر. ما الدليل؟ مسيرة يوم بالأقدام يعتبر سفرا، ما الدليل؟ لا يحل للمرأة تنتم في بلاد آخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد مسيرة اليوم يعتبر سفرا. إذا مسيرة اليوم نجزم بأنها سفر. مسيرة اليوم نجزم بأنها سفر. واستنبط شيخنا مقدر رحمه الله من هذا الحديث أيضا أن نصف اليوم يعتبر سفر جزما. قال لأنه إذا ذهب بنصف اليوم ورجع في النصف الثاني يعتبر يوما. على هذا مسيرة ست ساعات تعتبر، مسيرة ست ساعات بالقدم تعتبر ماذا؟ سفرا بالقدم أو بسير الإبل أو بسير الإبل. ما كان أقل من ذلك رجع على البر. إذن عندنا ست ساعات نعتبرها سفرا جزما، لأن الحديث لا يحل امرأة تؤمن بالله راحة مسافر مسيرة يوم إلا ومعه محرم. إذا ذهبت في ست ساعات ورجعت في ست ساعات اعتبر ماذا؟ يوما كاملا. إذا مسيرة الست بالأقدام وسير الإبل يعتبر سفرا. ما كان أقل من ذلك رجع إلى عرف الناس. هل يعدون السفر؟ هل يتزودون بمثله؟ فإن التزود من علامة الأسفار، لأنه يأخذ معه مزار الطعام والماء. الله المستعان. يعني قديما أما في هذه الأيام ربما ما يردون بسبب توفر المواصلات الحديثة، لكن الأغراض بما كانوا عليه قبل توفرها للمسائل الحديثة. قال بعض مالك والشافعي وأحمد إلى أنه مسافة يومين قاصدين لسير الإبل والأقدام، وهو 16 فرسخا كما بين مكة وعسفان. وذهب أبو حنيفة إلى تحديده بمسافة 3 أيام. وذهب طائفة من السلف والخلف إلى عدم التحديد، وقالوا يقصر ويقصر فيما سمي سفرا ولو كان أقل من يومين. وقواه شيخ الإسلام تيمية وقال فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى للناس يقصر الصلاة، وخلفه أهل مكة يصلون بصلاته ولم يأمر أحدا منهم بالإتمام. مع أن المسافة من مكة إلى عرفة ربما إلى ساعة ونصف إلى أقدام فقط، ومع ذلك عد سفرا لأنهم أخذوا وتزودوا في ذلك. اللهم صل. وقد رجح هذا القول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. مثلا هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟ نعم، ما معنى الفرسخ في الصوم؟ الفرسخ يساوي 3 أيام 4 فراسخ في 4 أبرد. فرسخ الواحد يساوي 3 أيام، والميل يساوي 6,000 ذراع، يعني قريب من 3 كيلو. الفرسخ 3 أيام والميل الواحد 6,000 ذراع. نعم، قريب من 3، قريب من 3، لأن 6,000 ذراع يعني المتر الواحد يقدرونه بذراعين هكذا؟ نعم نعقدت سعفاني أو أسمحك من أجل هذا قلنا قليل من ثلاثة كبيرة يعني سينقض قليلا يعني ربما يكون ناقص سينقص عن الثلاثة كيلو ربما 100 متر أو أكثر الله يعني قريب من ثلاثة. قال مسألة هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟ هل يجوز له مثلا أن يصوم في السفر؟ هل يجوز يجب عليه أن يفطر المسافر؟ يجوز له أن يصوم في سفره؟ يعني إذا لم يحصل المشقة الكبيرة إذا شق على نفسه حتى يغمى عليه ما يجوز له لأنه مأمور بتعدد المشقة لا غرر ولا ضرر. فسيأتي أن بعض الصحابة أفطروا صاموا مع المشقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الدر الصيام في السفر في رواية أولئك البصام. سيأتي إن شاء الله. قال مثلا هل يجوز للمسافر الصوم في سفره؟ ذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز للمسافر الصوم في سفره وهو قول بعض أهل الظاهر كداود بن حزم لأنهم قالوا الله عز وجل أمره بصيام أيام أخرى فعدة من أيام أخرى فقالوا لا يجوز له أن يصوم في السفر. وحمي هذا المذهب عن أبي هريرة وابن عمر والنخعي والزهري مثل أبي هريرة فيه محرر ابن أبي هريرة مجهول الحال ذكرناه في الحاشية وابن عمر كذلك كان لا يصوم أخذا بالرخصة فليس صريحا عنه لكن جعل من عباس انه قال الافطار في السفر عظيم مذكور في الحاشيه وهذا محمول على ما اذا شق عليه كما سياتي. قال واستدلوا بما يلي حديث صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر سياتي الكلمات. قوله تعالى فعدة من أيام أخرى ما هو الجواب على الآية؟ سيأتي لكن من يقدم لنا الجواب يعني إلى أفطر فإن كان منكم مريضا وعلى سفر فأفطر فعليه عدة من أيام يكون في تقدير محلول جمعا بين الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام قد صام في السفر. قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله صلى الله عليه وسلم للذين أفطروا للذين صاموا هذه خطأ للذين صاموا قوله صلى الله عليه وسلم للذين صاموا أولئك البصار استدلوا بأحاديث كثيرة منها حديث أنس وجابر وأبي سعيد رضي الله عنهم وكلها في الصحيح والمعنى متقارب. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحديث حمزة بن عمرو الأثنمي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذا أكثر العلماء على جواب الصيام هذه الأدلة وأجابوا عن أدلة المذهب الأول بما يلي أن حديث صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر فالصحيح فيه أنه من قول عبد الرحمن بن عوف وليس مرفوعا. رجح ذلك أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم والدارقطني في العلل وأشار إليه النسائي. قال البيهقي رحمه الله في الكبرى وروي مرفوعا وإسناده ضعيف. قلت والموقوف على عبد الرحمن بن عوف لا يصح أيضا فإنه من رواية ولده أبي سلمة عنه أبي سلمة بن عبد الرحمن رواه عن أبيه عبد الرحمن بن عوف وهو لم يسمعه وقد نص أئمة العلل على أنه لم يسمع منه. الثاني قول تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناها أو على سفر فأراد الفطر فله الفطر وعليه عدة من أيام أخر. وقلنا ذلك جمعا بين الآية وبين الأحاديث، يعني لا بد من تفسير الآية بذلك أنه إذا أخطر فعليه عدة من أيام أخر، وأما حملها على أنه يصوم فأنه ليس له أن يصوم فهذا بعيد، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأصحابه. حديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا الحديث قد خرج على حالة يقصر عليها وهي من شق عليه كما سيأتي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد غشي عليه من الصوم ثم ظلل عليه فقال ما شأنه؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. فيحمل هذا الحديث على من كان الصوم يشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه الغرض، يعني يشق عليه حتى ما يستطيع أن يصلي مثلا، ما يستطيع يقوم في صلاة من شدة، فهذا يجب عليه أن يقصر في سفره. قال ابن دقيق العيد رحمه الله والمانعون في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعمومه لا بخصوص السفر، يعني أولئك يقولون الحديث عام ليس من البر الصيام في السفر، لم يخصه بمن شق عليه، والقاعدة صحيحة اللفظ بعموم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السفر، لكن قد تأتي قرائن تدل على أن اللفظ خرج بسبب تلك القرائن، وهي أنه رآه على حالة شديدة ما شأنه؟ قال صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر هو وجماعة من أصحابه، دل على أن العبرة هنا ليس بعموم اللفظ لأنه خرج على حالة معينة، دلت قرائن القصة على أن اللفظ أطلق على تلك الحالة كما سيأتي التنبيه على ذلك. قال أي من دقيق العيد وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام، يعني سياق القصة والقرائن تدل على أنه أراد من كان على مثل هذه الحالة. قال وينبغي أن يتنبه للفرق بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام على مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سببه، يعني مجرد أن ينزل نص عام لقصة لا يفيد الخطوة، جاءت المرأة تشكو زوجها أنه ظاهرها فأنزل الله قد سمع الله قوله التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآيات المتعلقة بالظهار، هل الآيات المتعلقة بالظهار خاصة بهذا الرجل أو حكم عام؟ حكم عام، وإن كان سببها خاصة إن كان سببها خاصة فهذا مجرد ورود العام على سبب يقتضي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأما القرائن والسياق تدل على أن أخرج الحديث على ذلك الحال فيكون مخصصا به. قال فإن بين العامين فرقا واضحا ومن أجراهما مجرى واحد لم يصح. قال الصنعاني رحمه الله أما حديث ليس من البر الصيام في السفر فإنما قاله صلى الله عليه وسلم في من شق عليه الصيام، نعم يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من شق عليه، هذا كلام جيد، من شق عليه مشقة ظاهرة حتى ماذا أرهق نفسه فهذا هو العاصي، هلك المتنطعون. قول النبي صلى الله عليه وسلم للذين صاموا أولئك العصاة، فعنه جوابان، الأول أنه كان قد شق عليهم كما ورد في نفس الحديث، قال رسولنا بعض الناس قد شق عليه، قال أولئك العصاة، وقد أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه فيختص المنع بمن شق عليه كما تقدم في كلام الصنعان. الثاني وهو المعتمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر عزيمة، يعني هذا الجواز أقوى لأن قصة الأمر في غزوة الفتح كان الأمر عزيمة، يعني عزم عليهم أن يفطروا أو جر عليهم الفطر من أجل لاقوا العدو على قوة، فعند ذلك الطول. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر عظيمة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فنزلنا منزلا فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا، ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر. يعني أبو سعيد نفسه يبين أنه كانت في ذلك الوقت عزيمة، ثم قال: صرنا بعد ذلك في السفر. يعني ذلك كانت حالة خاصة في تلك الغزوة، غزوة الفتح. الخامس قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الفطر عزيمة محمول على من شق عليه الصيام. وقول الجمهور هو الرايح والله أعلم. ما هو قول الجمهور يا أخي؟ عندك أنه يجوز الصيام في السفر؟ قال: أيهما أفضل المسافر، الصوم عن الفطر؟ من يجي؟ أيهما أفضل؟ عندك الصوم أو الفطر؟ الفطر أحسن. لماذا؟ عن أخذ بالرخصة. ومن يجيبها؟ طيب إن كان لا يجد مشقة فالصوم أفضل حتى تبرع الذمة. نعم، ويصوم مع الناس أخف عليه. بعض الأشخاص تكون خفيفة ما يجد مشقة، لا سيما مع المواصلات العديدة، ربما ما يشعر بالسفر مع المكيفات والراحة ما يشعر بها. فهذا ربما يعني له الأفضل في حقه أن يصوم، ما عليه أدنى مشقة، لكنه وجد تعبا فالأفضل له الفطر. الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، يعني مبين النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر كان يصوم، دل على ان هذا الامر مع وجود شيء ولو شيء من المشقه، مثل الذي ينزل المطر وهو في بيته يحب ان يصلي جماعه فيرخص ان يصلي في بيته، ومع ذلك لو وجد من نفسه يعني عدم مشقه يذهب الى المسجد، فالأفضل أن يذهب يصلي في المسجد للجماعة الكبيرة. الله مستعان. قال: أيهما أفضل المسافر، الصوم أم الفطر؟ باب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن الفطر أفضل، واستدلوا بما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من الدر الصيام في السفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الرابع حديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي رخصة من الله، فمن أخذها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قد رجح هذا القول ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية. وذهب عمر بن عبد العزيز ورجح ابن المنذر إلى أن أفضلهما أيسرهما، واستدلوا بالآية الأخيرة التي استدل بها أهل القول الأول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، واستدلوا بما يلي: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في الصحيحين قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد في شهر رمضان، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثاني حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، وإن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. الثالث قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والآية الأخرى: فاستبقوا الخيرات. الرابع أنه أسرح في إبراء الذمة، وصومه مع الناس أسهل على المكلف. وأجاب الجمهور عن أدلة المتقدمين بأنها محمولة على من اشتد عليه الصوم ويتضرر به، وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة، وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر، يعني من ترك الرخصة رغبة عنها إعراضا وكبرا هذا يأثم، لكن من تركها لأنه يرى نفسه قوة على فعل ما هو أحسن فلا. وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر. وقول عمر بن عبد العزيز المتقدم راجع إلى قول الجمهور، قال عمر: يفعل أفضلهما أيسرهما. وراجع إلى قلبي. من الجمهور فضل الصوت إذا كان أيسر عليه. قال وقد ذهب بعضهم إلى أن المسافر يستوي في حق الصيام والفطر والراجح والله أعلم هو قول الجمهور وقد رجحه النووي الحافظ بن حجر رحمة الله عليهما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.